بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن الحلواني قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بقيت بقية في آخر الحديث الثاني من حيث المتن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ويمس من الطيب ما قدر عليه. وقلنا دلالة الاقتران ليست بحجة، وذكر السواك بقوله وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، هذه فيه دلالة اقتران مع الاغتسال، ولا يجوز أن يعتمد على الاقتران والعطف بين السواك والطيب والغسل على وجه أنهما أن حكمهما واحد. وقلنا إن الجماهير الذين يشوشون على وجوب غسل الجمعة يستدلون بمثل هذا. وقلنا والسواك معطوف على المبتدأ المذكور في الحديث: غسل يوم الجمعة على كل محتلم. قلنا غسل مبتدأ على كل محتلم جار ومجرور في محل رفع خبر، ثم وسواك كذلك على كل مسلم، لكن الحكم هناك الوجوب وهنا السنية، وكذلك مس الطيب فهو أيضا من الأمور المسنونة. رواية البخاري: وأن يمسه، فالعطف بأن مضمرة في يمس. رواية البخاري فيما قرأنا لفظ الإمام البخاري في الصحيح، لفظه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، وأن يستن وأن يمس وأن، فهذه كلها تكون تدل على أن العبرة بالفعل، وأن عطف الفعل أضعف من عطف الجملة على الجملة. فعطف الفعل يفيد عدم الثبات، وعطف الجملة يفيد الثبات. هنا قوله صلى الله عليه وسلم: ويمس من ويمس أو ويمس ويمس على أنها منصوبة بأن مضمرة، قال: من الطيب ما قدر عليه. انتبه عليه، قال: ما قدر عليه، ما قدر عليه، قدر عليه، قدر عليه للتكثير أم للتأكيد؟ يعني تمس المقدار الذي تستطيعه من الكثرة، يعني ما تقدر على مسه تمسه وتضعه على نفسك، أم المراد أن الطيب متأكد في حقك فإنك تمس أي نوع ولو كان أدناه، أدنى الأنواع الذي تقدر عليه؟ لغة الأمران محتملان. والرواية الثانية التي زاد فيها بكير بن الأشج قال: ولو من طيب المرأة، تؤكد أن المراد للتأكيد لا للتكثير، تؤكد أن المراد مس طيب المرأة، الأصل فيه الكراهة، وطيب المرأة لون بلا رائحة. وبكير بن الأشج زاد فيما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن تمس من الطيب ولو من طيب المرء، ولو من طيب المرء، يعني يوم الجمعة ينبغي أن تحتاط، لو كان عندك أدنى أنواع الطيب لا تزداد فيه. فإذا لم تجد عندك شيئا من أنواع الطيب فوجدت لزوجك فاحرص على أن تأخذ من طيب زوجك. هذا يفيد ما قدر عليه، يفيد التأكيد ولا يفيد تكثير، يعني بحيث تكثر الطيب. ومعقول المعنى أن تضع طيبا لا يؤذيك ولا يؤذي من حولك وتنبعث منك رائحة طيبة. أما حديث ابن عباس الذي معنا فأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق إبراهيم بن ميسرة، مدار طريقين، هذا الطريق والطريق والطريق الذي بعده على إبراهيم بن ميسرة وهو طائفي تابعي، عن طاووس بن كيسان وهو يمني، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم رواه عن إبراهيم ابن ميسرة ابن جريج، ووقع الخلاف عن ابن جريج كما سيأتينا إن شاء الله. الإسناد الذي معنا كم راوي روى عن ابن جريج؟ تفضل. راويان، الأول محمد بن رافع القشيري عن عبد الرزاق عن ابن جريج، الثاني إذن الأول من قلت؟ روح بن عباد القيسي، كلاهما من طبقة شيخ مسلم، مسلم يصل إلى ابن جريج بواسطة، ثانية تروي عن ابن جريج. فالأول روح بن عباد القيس البصري، والثاني محمد بن رافع، الثاني عبد الرزاق بن همام صنعاء، الثاني عبد الرزاق بن همام صنعاء. طبعا الإسناد الذي معنا روح قال حدثنا ابن جريج محمد بن رافع عن عبد، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج، فسر عدم الجمع اختلاف أداة تحمل، فروح قال حدثنا ومحمد بن رافع قال وعبد الرزاق قال أخبرنا، وابن جريج وحش التدليس، وفي الروايتين قال أخبرني فأمن تدليسه، فالإخبار والتحديث بهما يؤمن التدليس. قال عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، ذكر الغسل يوم الجمعة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولعل القسم المذكور فيما يبدو من السياق والسباق الاغتسال من غير الجنابة، لأن الاغتسال من الجنابة في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة أمره واجب، فالذي يبدو أن غسل يوم الجمعة للجمعة من غير جنابة ذكر لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا، هذه الواو وهذا معروف، ويمس طيبا أو دهنا، هذه الأو تأتي في العربية ولها شواهد كثيرة بمعنى الواو، يمس طيب ودهن، والطيب والدهن سيئان، لكن الدهن يغلب عليه أنه جامد والطيب يغلب عليه السيلان، ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهلي، نسب الطيب للأهل أضافه إلى البيت إشارة إلى أن المرأة تتطيب أين؟ في بيتها، وأنه لا يجوز لها أن تتطيب وأن تخرج، فالمرأة طيبها في أهلها، وهذا يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند النسائي وابن ماجه، أيما امرأة تطيبت ثم خرجت ليجد الرجال ريحها فهي زانية، وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول وعليها غسل الجنابة. وذكرت في هذا المجلس وأعيد لدرء ورفع شبهة لبعض شياطين الإنس فضلا عن الجن. بعض الشياطين الذين يتساهلون في العورات، والزمن الذي نعيش هو زمن تأجيج الشهوات، وما أسهل أن تروج بضاعة من يسهل في هذا الباب. بعض الشياطين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة مست طيبا ثم خرجت ليجد الرجال ريحها. قال هذه اللام لام التعليل، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوعيد إن خرجت بنية أن يجد الرجال ريحها، أما إذا تطيبت للرائحة الطيبة وحتى تنبعث منها روائح كرية وليست نيتها أن تغري الرجال فطيبها حلال. وهذا الكلام يبدو منه أن عليه إيش؟ إجلال، صواب، كلام خطأ، لأن اللام يجد الرجال ريحها ليست لام التعليل، وإنما اللام لام الصيرورة والعاقبة، كما قال الله تعالى في سورة القصص لما اتخذ فرعون موسى قال ليكون لهم عدوا وحزنا، موسى سيكون لهم عدوا وحزنا، فليكون لهم عدوا وحزنا اللام في قوله ليكون ليست لام التعليل. يستحيل أن يتخذ رجلا طفلا ثم هذا الطفل يصبح عدوا له يقتله وينابذه لما يكبر، وإنما هذه اللام عند المفسرين باتفاق لام الصيرورة والعاقبة. اتخذوه فكانت صيرورة أمره وعاقبته أن أصبح عدوا لهم وحزنا فلم يتمكن فرعون من قومه، هذه اللام لام العاقبة. ولذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تعطرت ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها، هذه اللام لام الصيرورة والعاقبة، إذا مرت الرجال يجدون ريحها، فإذا وجد الرجال ريحها طمعوا فيها. وصيرورة تطيب المرأة والخروج، وإن كانت مختمرة وإن كانت مجلببة فإنها تدعو للفتنة وتفتح باب زنا ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي زان. أبو هريرة أكد فقال وعليها غسل الجنابة، يعني ما تقبل لها الصلاة حتى تتغسل غسل الجنابة، فزنا لا يقام عليها الحد لكنها زانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هنا في الحديث قال أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، الغسل ليس للجنابة وإنما الغسل للجمعة. قال طاووس فقلت لابن عباس، سأل طاووس ابن عباس تمس الطيب والدهن إن كان عند أهله، كما قلنا الإشارة إلى أن الدهن والطيب للمرأة لا يكون إلا في البيت. يمكن أن يكون قد ذكر الدهن ها هنا لأن طيب المرأة كما قلنا يغلب عليه أنه دهن، يعني يغلب عليه إيش؟ الرائحة، الرائحة تكون في الدهن. فقال ابن عباس لا أعلمه. هذه لا أعلم مهمة، ويجب على كل من لم يتيقن في دين الله على شيء أن يقول لا أعلم، حتى قالوا لا أعلم نصف العلم، قالوا لا أدري لا أعلم نصف العلم، حتى قال بعضهم لا أدري لماذا لا أدري نصف العلم، بعضهم كان يقول لا أدري لماذا لا أدري نصف العلم، ومن تركها أصيبت مقاتله، وكان الناس يورثونها توريثا. وقصة مالك معروفة، جاءه رجل في 40 سؤال من أماكن حوالي المدينة بعيدة عن المدينة، فسأله عن 40 فأجاب مالك عن 4 وقال في 36 لا أدري. أنا أظن لو 40 عرضت في مجلس فيه صغار طلبة العلم لأجابوا عليها جميعا. فالشاب أو السائل استغرب، قال ماذا أقول للناس من ورائي؟ الناس حملوني أسئلة لإمام دار الهجرة، إمام الأئمة، إمام أهل المدينة، لا يوجد من هو مثل مالك. ماذا أقول للناس من ورائي؟ ماذا قال مالك؟ قال أخرج وأذن في الناس وقل مالك لا يدري. أذن في الناس، قل بأعلى صوتك مالك جاهل، مالك لا يعلم. لذا إذا سمعت رجلا يقول لا أدري ثم أجاب فعض على جوابه بالنواجذ، وأما من ترك لا أدري فإنه معرض للزلل. لذا كان محمد بن عجلان يقول من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله. زفر أجاب بجواب فتبين له خطأه فيه، تدرون ماذا فعل؟ استأجر دلالين فأرخاهم في قرية السائل وأصبحوا يؤذنون في الطرقات أن جواب زفر الذي أجاب عليه كذا وكذا خطأ والصواب كذا وكذا. استأجر دلالين وأرخاهم في طرقات تلك القرية حتى ينجو رأسا برأس. ولذا السلف كرهوا وتمنوا، ويؤثر هذا عن مالك، قال يا ليتني أجلد جلدة في كل مسألة أجبت فيها برأي أي دون نقل أي دون دليل، وأخرج كفافا عند الله لا لي ولا علي. مسائل التي لا نص فيها كان الكبراء من السلف يتمنون لو أنهم ما أجابوا وما تكلموا، لأن الرأي يغر ويضر. أما المسألة التي فيها نقل وفيها دليل فهذه التي يعض عليها بالنواجد. قال لا أعلمه، طبعا قال لا أعلمه، ما يوجد أحد أحاط بجميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يفقهه الله عز وجل في الدين وأن يعلمه التأويل، إلا أنه ما أحاط بجميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أعلم في الطيبي، تخيل لما قال لا أعلمه، والسياق يفيد أمرين. الأمر الأول لا أعلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر لا أعلمه مندوبا، لا أعلمه مرغبا فيه. ومن باب أولى، إذا كان لا يعلمه مندوبا فتحصيل حاصل حصل الأمر الثاني، وهو أنه لا يعلمه مرغبا فيه، مع أنه قد ثبت عند أحمد في المسند والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد قال فالماء له طيب. إن لم يجد يعني قبل ما يخرج ينظف حاله بشكل حسن، إذا بعد عهده بالغسل فليعتني ولو بالماء، ينظف بدنه ولو بالماء. وهذا يؤكد كما قلنا أكثر من مرة وأقمنا بعض الأحكام عليه، ويأتينا أيضا في هذا المجلس إن مد وبارك الله فيه، وأسأل الله أن يبارك لي ولكم في الوقت وفي القوة والشباب والفهم والعلم والمال والولد، وأن يبارك لنا فيما آتانا، يفيدنا في أن الغسل معقول المعنى وأنه للصلاة لا لليوم. طيب، قال لا أعلمه. طبعا ما يخفى عليكم فيه اتخاذ المرأة طيبا، وأنه يستحب للمرأة أن يكون لها في بيتها طيب تطيب به لزوجها، والله تعالى أعلم. طيب، نأتي للطريق الآخر،
قال رحمه الله تعالى: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء، وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد، كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد.
كم روى عن ابن جريج هنا؟ اثنان. من هما؟ من الراويين عن من الراويان عن تفضل؟ محمد بن بكر البرساني، أبو عثمان البصري، والثاني الضحاك ابن مخلد المشهور بكنيته وهو أبو عاصم النبيل وهو شيبان. قال كلاهما عن ابن جريج، قال بهذا الإسناد. هذا الإسناد يعني إبراهيم بن ميسرة بن جريج، يعني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. واللفظ هو لفظ ما مضى، ولفظ هذا الطريق عند أحمد في المسند في الجزء الأول صفحة 367. حديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سبق نحوه، ولكن مسلم دقيق غاية. نأتي بحديث أبي هريرة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده.
طيب، قبل أن نتكلم في المتن نتكلم في الإسناد. محمد بن حاتم السمين مر بنا كثيرا، وهو بغدادي صدوق، وقلنا أكثر من مرة أن أصحاب الصحيحين انتقوا من أحاديث مشايخهم وإن تكلم فيهم، ولكن مع الكلام فيهم فإن اسم العدالة والستر يشملهم. وبهز بن الأسد العمي أبو الأسود البصري ثقة ثبت، وحدثنا وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي أبو بكر البصري ثقة، وعبد الله بن طاووس أبو محمد ولد طاووس بن كيسان عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله، بالتنوين حق لله. ابن مهان وهو من بعض رواة صحيح مسلم كان يثبتها حق الله على الإضافة، وهكذا أثبتها ابن عساكر في أطراف الصحيحين، وأطراف الصحيحين مخطوط محفوظ ويحتاج لطباعة، وثم ضرب على الألف. كان قد أثبتها كما أثبتها ابن مهان حق الله ثم ضرب على الألف، فالذي ظهر له صحة رواية الكافة والأغلب حق لله على كل مسلم. حق لله على كل مسلم، حق لله واجب، حق لله ثابت، لا بد من تقدير شيء. أن يغتسل في كل سبعة أيام، أن يغتسل يعني المراد أن يغتسل في يوم واحد من كل سبعة أيام يغسل فيه في هذا الغسل رأسه وجسده، في دلالة على الاهتمام في هذا اليوم. إذا صفة غسل التبت حقيقة مسلم دقيق، ولو أردت أن أقول أن دقته متناهية فلما أبعدت النجعة في إرادة هذا الحديث مع الحديث الذي بعده. أولا، الغسل لليوم أم للصلاة؟ الغسل لليوم أم للصلاة؟ ماذا قررنا فيما مضى الدرس الماضي؟ أن الغسل للصلاة، ومن اغتسل بعد الصلاة ما أجزاه الغسل، مع أن ظاهر هذا الحديث أن الغسل لليوم، ظاهر هذا الحديث أن الغسل لليوم، وهذا مذهب أبي ثور بعض أهل الظاهر، ولكن الصواب أن الغسل للصلاة، والحديث السابق يدل عليه. فحق على المسلم أن يغسل رأسه، هل غسل الجمعة كغسل الجنابة؟ لا، الغسل هذا اللي هو حق على كل مسلم، قال فيه صلى الله عليه وسلم أن يغسل رأسه، يعتني بنظافة بدنه. وغالبا قديما وحديثا أن غسل يوم الجمعة، غسل الرأس تكون في ماء وشيء آخر، ماء صابون في أيامنا، أو ماء وأشنان أو خطم، مادة مواد كانت تختلف باختلاف الأماكن واختلاف الأزمان، فيغسل رأسه ويعتني بنظافة بدنه. طب لماذا لا يقال أن غسل الجمعة غسل لحق البدن أيضا زائد غسل للجمعة، وهذا الحق يكون ينبغي أن يؤدى لغاية حضور الجمعة، أن تؤدى الجمعة فيه؟ لو قلنا هذا لأخذنا النصيب المشترك بين جميع ما ورد، لأخذنا النصيب المشترك في جميع ما ورد من أحاديث، والله تعالى أعلم. طيب هذا اليوم ما هو؟ يوم. طب هل يجزي أي يوم؟ جواب لا، جواب لا، لأسباب. السبب الأول ما هو مذكور عند الأصوليين، أن المطلق إذا ورد نص مطلق كهذا أطلق اليوم، وورد في الباب نصوص مقيدة، والحكم والسبب اتفقا، فيجب حمل المطلق على المقيد، فلا يجزي أي يوم إلا يوم، إلا يوم الجمعة. هذه واحدة. ثانية، ورود رواية عند البزاري في المسند فيها في آخره قال يوم الجمعة، وذلك يوم الجمعة، يعني هذا اليوم الواجب على كل مسلم أن يغتسل فيه، أو حق بالتعبير الوارد في النص الذي بين أيدينا في تلك الأحاديث واجب، في هذا الحديث حق وهما متقاربان، يقال أن هذا حق شرعي دلت عليه نصوص واجب على كل محترم، يقال هذا حق على البدن على الإنسان دلت عليه لفظ حق، ونكون قد جمعنا بين جميع ما ورد من ألفاظ. فمن قصر يوم الجمعة قصر في حق بدنه، قصر في حق الملائكة، حق قصر في حق إخوانه، وهذا المحمل ليس ببعيد، إذ الأصل فيما ورد في الباب الإعمال للإهمال، أن تعمل بكل ما ورد، ولذا هذا حق للبدن صحيح، لكن هذا حق في نص آخر الشرع حدده وقتا من حيث يكون قبل الصلاة، وحدده في يوم الجمعة من بين سائر الأيام، لكن هذا الغسل ليس غسل الجنابة، غسل الجنابة مربوط بوقوع الحدث الأكبر، وغسل الجنابة لا يلزم منه أن تعتني بأن تغسل رأسك ولا أن تغسل بدن، وإنما يكفي فيه إيش؟ تعميم الماء. طيب نحاول نجد ماذا يريد مسلم من الحديث الذي بعده، أسمع الحديث الذي بعده ونحاول أن نفهم ماذا يريد مسلم منه رحمه الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حررت الملائكة ويستمعون الذكر.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة، وبوب عليه بقوله باب فضل الجمعة برقم 881، وقال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس به، مالك عن سمي بالإسناد الذي بين أيدينا. الإسناد الذي معنا خماسي، ومن لطائف الإسناد الذي معنا أن رواته جميعا من أهل المدينة باستثناء شيخ مسلم فهو من بلخ، قتيبة بن سعيد البلخ البغلاني، وقتيبة بن سعيد شيخ لأصحاب الكتب الستة، قتيبة بن سعيد شيخ لأصحاب الكتب الستة. ظفرت بورقة مخطوطة بخط الإمام الذهبي في جامعة برونستون في أمريكا، ظفرت بورقة في أسماء الرواة الذين أخرج لهم الأئمة الستة، اشترك الأئمة الستة في الإخراج لهم، سردهم على إثر بعضهم بعضا. طيب تأمل معي حتى نتبين دقة مسلم. الإسناد الذي معنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ثمي. لو أردنا نغير فيما قرئ عليه فيما شرحناه ووضحناه فيما مضى، إيش يمكن نقول فيما قرئ عليه؟ طيب أسهل، أجعل مقدمات للسؤال حتى نصل للجواب. هل البخاري يفرق بين أخبارنا وحدثنا؟ البخاري لا يفرق. هل يفرق مسلم بين أخبارنا وحدثنا؟ هل البخاري يفرق بين صيغة الجمع وصيغة الإفراد؟ حدثني حدثنا أخبرنا أخبرني؟ لا، مسلم يفرق. طيب ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا عند بين حدثنا وحدثني عند مسلم؟ إذا كان في جماعة قال حدثنا وسمعوا من كلام الشيخ، وإذا كان هو إياه وحده قال حدثني، أنتم لكم أن تقولون حدثنا فلان. طيب ماذا يقول ما مسلم أخبرنا إذا قرئ على الشيخ؟ إذا كان الشيخ يسمع وقرئ عليه بمحضر جماعة، مسلم ماذا يقول في مثل هذه الأداة؟ أخبرنا، مثل هذه الحالة. وإذا كان يقرأ وحده يقول أخبرني. طيب ها هنا لما قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ على مالك، إيش ممكن نضع بين فيما قرئ عليه؟ أخبرنا، يعني كأنه يقول حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا مالك بن أنس، أخبرنا مالك بن أنس. طب لماذا هذه الحيدة من مسلم؟ لماذا هذه الحيدة من مسلم؟ لماذا لم يفعل هذا؟ تفضل. حافظ على لفظ الشيخ. صمت. طيب المحافظة على لفظ الشيخ، تمم السؤال، المحافظة على لفظ الشيخ ماذا يفيد؟ تبعوا، المحافظة على لفظ الشيخ ماذا يفيد؟ تفضل. دقة، قل الدقة، المحافظة الدقة في الأول. قال فيما أخبرنا، قال فيما قرئ عليه، أفاد أنه قرئ عليه شيء كثير، هذا واحد منها، أنه لم يقرأ عليه هذا فقط وإنما قرئ عليه شيء آخر. ولذا لما الإمام مسلم يروي من حديثية مثل صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة، ماذا يقول لما يذكر صحيفة؟ ماذا يقول؟ قال وذكر أحاديث منها، مسلم يقول وذكر أحاديث منها. هنا قال فيما قرئ عليه، قرئ عليه شيء كثير وهذا واحد منها. طيب فيما قرئ عليه ماذا يمكن أيضا أن يستفاد منها عند علماء الحديث، خصوصا رواية الإمام النسائي في الصغير والكبير عن شيخه الحارث بن مسكين. شوف استفاد منها. الحارث بن مسكين كانت بينه وبين النسائي إحن، وما كان يحب تلميذه النسائي، وكان لا يأذن له بالجلوس في المجلس. فلما خرج الإمام النسائي عن الحارث كان يقول فيما قري عليه، أنا كنت حاضر فيما قري عليه، وما يريد يحدثني ولا يريدني، ومنعني من التحديث، لكن أنا سمعته فيما قري عليه وصادق. ففيما قري عليه تفيد أيضا شيئا زائدا، لكن قتيبة بن سعيد أكثر الرواية عن مالك، والظاهر ما قلناه أولا هو المراد في مثل هذه الرواية. طيب، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، يعني بدل فيما قرئ عليه يمكن يقول أخبرنا مالك عن سمي، سمي بن عبد الرحمن، وهو ابن الحارث بن هشام مولى أبي بكر، عن أبي صالح، أبو صالح دكوان السمان، وكل هؤلاء كما قلنا مدنيون، عن أبي هريرة. هذا حديث مدني. وعادة الإمام مسلم لو استصحبنا عادته وسبرنا ونظرنا لوجدنا أن مثل هذا الحديث يصلح أن يكون رأس باب، مثل هذا الحديث يصلح أن يكون رأس باب. وسر هذا التقطيع والتقديم والتأخير في الأبواب ما هو؟ إقحام التراجم في صحيحه. وقلنا أكثر من مرة التراجم مادة أجنبية عن الصحيح ليست من صنيعه، فهذا الإقحام بالتراجم ولد يعني سوالب، ولد أمور سلبية، وهذا منها. وإلا دائما أصحاب الصحيحين يحرصان على أن يبدأ الكتاب أو الباب الجديد بإسناد مدني، وهذه فائدة نادرة من الفوائد العظيمة التي يذكرها الإمام ابن القيم، ذكرها في كتابه بدائع الفوائد، في كتابه إعلام الموقعين. طيب الآن نبدأ بالمتن، تأمل معي الآن، تأمل معي بارك الله لي ولك في الكتاب والسنة، ورزقني وإياك فهما ثم عملا يؤدي عنا شكر النعمة. قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. طيب قررنا في الحديث السابق، هل غسل الجمعة غسل الجنابة؟ هل غسل الجمعة غسل الجنابة؟ نحن الآن أمام فهمين، نحن الآن من اغتسل غسل الجنابة أمام فهمين. فهم الأول وعليه الشارح الإمام النووي، وأنا لا أوافقه على ما قال، وأخذه الشارح من القاضي عياض، قالوا من اغتسل غسل الجنابة لا يفيد الوجوب، وقالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل غسل الجنابة أي اغتسل كغسل الجنابة، فالتشبيه إنما هو لصفة بيان الغسل فقط وليس المراد الحكم أن غسل الجمعة مثل غسل الجنابة. وقالوا غسل الجنابة للبدن خاصة وللصلاة عامة، طب غسل الجمعة لليوم أم للصلاة؟ مسلم عجيب، مسلم عجيب، ماذا يمكن أن نفهم من إيراد مسلم لهذا اللفظ بهذا المحل؟ نفهم أشياء، نفهم أشياء كثيرة، منها أن مراد مسلم وجوب غسل الجمعة، فهو كغسل الجنابة، مش في الكيفية، هم قالوا من اغتسل غسل الجنابة أي صفة غسله صفة غسل الجنابة. هل أمر كذلك؟ ليس كذلك، بدلالة الحديث السابق وبدلالة أن غسل الجمعة ينبغي أن يتميز عن غسل الجنابة. طيب إذا نستفيد أن غسل الجمعة غسل الجنابة في الحكم وليس في الكيفية، وحكم غسل الجنابة واجب. نستفيد شيئا آخر مهما وأومأت إليه سابقا، وهو أن مثل هذه اللفظة تسعف على القول بأن الغسل الواحد يوم الجمعة يسقط الجنابة ويسقط وجوب غسل الجمعة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالتشريك. والتشريك أن تشرك النية، والقلب ليس ملتفتا لدنيا ولا لعرض ولا لغرض، وإنما أن تشرك النية لأكثر من عمل، والله يحب العملين، والشرع أراد هذا العمل لعلة ولغاية، وهذه العلة والغاية تتحقق في الجمع بين الأمرين، فيجوز أداؤهما بنية واحدة. ودائما أذكر على هذا سنة الظهر القبلية مع الوضوء مع تحية المسجد في حق من يحرص عليها إن دخل المسجد وضاق به الوقت ولا يستطيع إلا أن يصلي ركعتين، فله أن يصلي هاتين الركعتين بهذه النوايا مجتمعة. سألت شيخنا رحمه الله فأجاب بالجواز، ووجدت في فتاوى رشيد رضا القول بالجواز، ووجدت في مقدمات المجموع للإمام النووي أنه سئل عن صلاة ركعتين بأكثر من نية وكانت كلها نوافل، فقال رحمه الله: تأملت هذه المسألة نيفا 20 سنة فقلت أرجو ألا بأس. النووي مات دون 50، يقول: تأملتها نيفا 20 سنة وقلت أرجو ألا بأس. وانقدح في بالي وعن في خاطري وسنح في خيالي أن أستنبط ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. فأداء ركعتين دون الفريضة سنة المغرب البعدية مع سنة الاستخارة جائزة بنص الحديث، وهذا أصل في جواز اشتراك النية. واعلم أن المقاصد الشرعية في جملتها قائمة على تحقيق مصالح العباد، وهذا يأذن بالقول بجواز الاشتراك ما لم يقع فيه رياء وانصراف القلب لغير الله، وللاشتراك نظائر دل الشرع على جوازها، ولا سيما فيما يسمى بالوسائل لا بالغايات، من مثل اجتماع أسباب الغسل كأن تكون المرأة حائضا أو نفاسا وجنبا، فإن الغسل الواحد يجزئها بلا خلاف. فكذلك لو أن رجلا اغتسل للجمعة وهو جنب فلا مندوحة إلا بالقول بالجواز. وأما ما أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبير بإسناد صحيح عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه مر بولده وهو يغتسل يوم الجمعة فقال للجمعة: أم الجنابة؟ فقال: للجنابة. فقال: يا بني أعد غسلك. فسببه والله تعالى أعلم أنه اغتسل ولم ينوي غسل الجمعة، فلو أنه نوى غسل الجمعة لأجزأ. وبوب الإمام البيهقي على هذا الأثر بما هذا مفاده والله تعالى أعلم. إذن قوله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يتضمن إتيان الأهل، سنية إتيان الأهل للجمعة، لكن هل الأجر المترتب على هذا يتوقف على إتيان الأهل؟ الجواب لا، لأن الرجل ليس ملزما بأن يأتي أهله، وقد تكون أهله معذورة، وقد يكون كبيرا لا رغبة له في زوجه، وقد يكون عزبا، قد يكون عزبا ليس ذا بعل وذا زوجة. والأصل في النصوص التي فيها الأجور العموم، النصوص التي فيها الأجور الأصل فيها العموم بين جميع الناس، المتزوج وغير المتزوج والذكر والأنثى وهكذا. قوله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، تأمل معي، تأمل معي، ثم قال ثم راح. الرواح، الرواح المعتاد في اللغة في العربية إذا أطلق الرواح، فما الذي يراد به؟ الذهاب آخر النهار، وهي في العربية الرواح تقابل الغدو، كما قال الله تعالى غدوها شهر ورواحها شهر. الغدو، الغدو الذهاب في أول النهار، والرواح، والرواح في آخر النهار. ومنه ما أخرج أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما رزق الطير تبدو تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو تذهب في أول النهار، تذهب خماصا بطونها خمصاء لا طعام فيها، وتروح إيش؟ ترجع، ترجع متى؟ الرواح في العربية وفي الشرع المراد به إيش؟ آخر النهار. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، قال ثم راح، ما المراد بثم راح؟ مضى وذهب يوم الجمعة، فكأن الوقت في حقه قد تعطل، وكل الوقت هذا يوم الجمعة عنده ما الآخر كأوله، وذهب ليغتنم ليأخذ من الغنيمة أقصاها وأنفسها وأعلاها وأغلاها منذ بداية النهار، فكأنه ما أرجعه للمسجد من المسجد بعد صلاة الفجر إلا الاغتسال، أو قل أن يأتي أهله ويغتسل، لأن النبي قال من اغتسل غسل الجنابة، فكانه صلى الفجر وما أرجعه من صلاة الفجر إلا أن يأتي أهله فيأخذ نصيب نفسه حظ نفسه ويدخل السرور على نفسه غسل الجنابة. وقد يكون بالحرة والأمة، والأمة الحرة يقال جامعها، والأمة يقال تسر بها، قال ليش تسر بها؟ أتاها سرا أو أدخل سرورا على نفسه بإتيانها لا تقع فلتة. قالوا قال من اغتسل غسل الجنابة ثم قال إيش؟ قال ثم راح، قال صلى الله عليه وسلم ثم راح، ثم راح شو يعني ثم راح؟ يعني ذكر الرواح لآخر النهار، فهو حريص على هذا اليوم بتمامه وكالكلب. فهذا هذه الحيدة وهذا التغاير في استخدام رواح على خلاف المعهود في العرب، في فهمي وتقديري أن هذا فيه حث زائد وحرص على اغتنام الوقت، وألا تلتفت إلى طول النهار، وأن تجعل لبه وخلاصته وخلاصة فضله أن تذهب وتنتظر حتى تؤدي صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك الطعام والقيلولة، وبعد القيلولة الأثر مترتب على طعامه تعطى الأجر. ما هو أجره؟ الدعوة المستجابة. واحد أقمع بدعوة مستجابة وقصر، يعني هذا تحكم، هذا قالوا تحكم. إيش التحكم؟ التحكم تأخذ شيء وتترك شيء. من الذي يطمع بساعة الاستجابة يوم الجمعة؟ الذي يبدأ نهاره هكذا، تبدأ نهارك هكذا، تأخذ قيلولة، كانوا يقيلون ثم يتغدون، يدخل العصر، بدخول وقت العصر يبدأ، تبدأ الجائزة، كل يعطى من جائزته على حسب ما قدم الدنيا، تبدأ ساعد الاستجابة. فهذه الأعمال كلها أعمال لبعضها ببعض ارتباط وثيق. طيب قال ثم راح فكأنما قدم بدنه. البدنة في العربية تطلق على البدن الكبير، فالإبل يسمى بدنة والبقر يسمى بدنة، كما قال الله عز وجل والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. لكن لما يذكر في النص البدنة ويذكر فيه البقرة فلا يراد بالبدنة هنا إلا إلى الإبل، فلا يراد بالبدنة إلا الإبل. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما قرب، ما معنى قرب؟ فكأنما تصدق، قدم قربة فيها صدقة، فكأنما قدم قربة وهذه القربة صدقة. وأنفس ما يمكن أن تصدق به البدنة الإبل، كأنك قدمت إبلا لله جل في علاه. بدنة مفرد، وهذا المفرد مما يطلق عليه العلماء الهاء إذا أضيفت إليه، إذا نزعت منه كان جمعا وإذا أضيفت إليه أصبح مفردا، مثل بقرة، دجاجة، بدنة، بدنة مفرد، بدن أو بدن جمع، بقر جمع، بقرة مفرد، دجاجة مفرد، دجاج جمع، قمحة مفرد، قمح، شعيرة شعير. فهذا نوع من أنواع الجموع المعروف عند العرب، فهذه الهاء يراد بها الإفراد، بدنة الهاء التي فيها يراد بها الإفراد، وسميت بدنة لعظم بدنها. قال فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية، هنا وقع خلاف بين أهل العلم مع القول، ذكر الإمام أبو شامة المقدسي في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث أن أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك التبكير إلى صلاة الجمعة، ومراده أول بدعة أحدثت في الإسلام في العمل، والأعمال بدع الأعمال سبقتها بدع الاعتقاد. فأول بدعة على الإطلاق وقع في الأمة بدعة الخروج خوارج وبدعة الرفض، ثم بعد ذلك ظهرت بدع الأعمال. فأول بدعة عملية وقعت في الإسلام إنما هي بدعة عدم التبكير إلى صلاة الجمعة، فكان السلف جميعا يبكرون وكانوا يحرصون ويحرصون على الذهاب والرواح في أول ساعات النهار. وقول الجماهير أن التبكير يبدأ من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس، من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس. ولنا إن شاء الله في أول درس قادم كلام على الترغيب وفقه التبكير لصلاة الجمعة إن أبقانا الله أحياء. صلى الله يبارك لي ولكم في حياتنا وأوقاتنا، وأن يطيل أعمارنا في الصالحات، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يقول شيخنا بارك الله بعمركم وعملكم، رسالة من الإخوة الذين حسب التوقيت الحالي لا تسمح لهم أن يحضروا درس الخميس معنا، يطالبون إذا كان بالإمكان تأجيل الدرس ليوم السبت حيث العطلة الرسمية والشباب غير متلبسين بالصيام، وجزاك الله خير. درس لله الحمد بدأنا فيه من قبل حوالي 17 عام إلى قليل، وبقينا على الخميس، وكان في ذاك الحين العطلة خميس وجمعة، ثم أصبحت جمعة وسبت، وبقينا على ما نحن عليه ونحن على الأثر. وكان ابن مسعود يعظ الناس فقط كل خميس، كان ابن مسعود يعظ الناس فقط كل خميس، ولكن إن شاء الله سأجعل درسا كل يوم سبت مرة في الشهر للمصطلح والعلل ومنهج الإمام مسلم في الصحيح بالاستقراء، نستقر عبر الشاشة أمامنا منهجا لمسلم في بعض الجزئيات، نمر على الصحيح بجزئيات كثيرة، وسيكون في المركز وسيكون طويلا، ولعلي أبدأ بهذا إن شاء الله إذا فسخ الله في الوقت في الشهر الأول من السنة القادمة الميلادي في مركز الإمام الألباني. أخ يقول: للتثبت، ابن عساكر أثبت الألف في رواية حق الله. أبسط الكلام قليلا، ابن عساكر من أوائل من ألف في تطريف الصحيحين، يعني ذكر أحاديث الصحابة والتابع، إذا كان الصحابة مكثرا أحاديث التابع عنه، وإذا كان التابع مكثرا أحاديث التابع التابعي عنه، وجمعها سردا. وقلت لكم أكثر من مرة إن من أسباب حفظ الأحاديث بأسانيدها إدمان النظر في تحفة الأشراف. تحفة الأشراف طرف الكتب الستة، يعني لو تأخذ مثلا إسناد عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة في الكتب الستة، تفتح على مسند أبي هريرة ثم رواية همام ثم رواية عبد الرزاق، تجد فوق 100 حديث. فلو أنك حفظت 100 حديث تحفظها مرة واحدة والإسناد واحد. فمن أسباب حفظ الأسانيد أن تنظر في تحفة الأشراف، أو من أسباب حفظ أحاديث الصحيحين بالأسانيد أن تنظر في تطريف ابن عساكر. ميزة تطريف ابن عساكر مع أن الكتاب المخطوطات موجودة، المخطوطات سهل الحصول عليها، موجودة للآن للأسف لم تطبع، يعتني باختلاف رواة أصحاب اللي رووا الصحيحين، فمن ضمن عنايته هذا الحديث. أخونا يسأل التثبت، ابن ماهان انفرد من بير سائر رواة صحيح مسلم فقال حق الله على الإضافة، والبقية قالوا حق لله. الذي يظهر لي أن ابن عساكر لما طرف كانت عنده رواية ابن ماهان فقال حق لله، ثم ضرب على الألف في الله، بمعنى أنه ثبت عنده أن الرواية الصحيحة رواية الكافة وهي حق الله، يعني عدل عن رواية ابن ما بعد أن أخذها منه، والله تعالى. هل تشريك النية يكون ويصح مطلقا؟ نعم مطلقا. أنا أسأل أخونا أبو إسلام أسأل الله أن يحفظه، لما يركع في الصلاة فيجد دبيب أقدام فيطول الركوع قليلا حتى يدرك المأمومون فضل الجماعة، ولسيما إن كان في الركعة الأخيرة عند المالكية وابن تيمية، ابن تيمية والمالكية يرون أن الإنسان لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، وعلى هذا يترتب شيء في فقه الجمع بين الصلاتين. لكن لو الإمام سواء أراد في الركعة الأولى أو الثانية أراد أن المتأخر المسبوق يدرك الصلاة فأخر قليلا، هذا التأخير فيه اشتراك نية، شو اشتراك النية؟ نطول في الصلاة، ومكن بعض الناس من الإتيان بركعة، وتمكينهم من الإتيان بركعة عبادة. هذا التشريك مأذون فيه ممنوع؟ عند بعض الصوفية ممنوع، وهذا مذهب الحارث المحاسب، وعلى هذا أبو حامد الغزالي لما عالج مذهبهم في الإمام الشاطبي رأى الجواز، والعبد الضعيف لما حققت الكتاب وجدت هنالك أحاديث نقلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع إذا سمع دبيب الأقدام، ورد حديث نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لرجل يعلم أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا فيه رياء، هذا فيه اشتراك نية. الإمام الشاطبي لما أراد يبرهن تبهوا لما أراد يبرهن على مسألة مهمة جدا، لو أن المسلمين تيقنوا عليها ما عصوا الله تعالى قط، هذه المسألة الذي برهن عليها الإمام الشاطبي إنه الله جل في علاه ما أنزل الكتب وما أرسل الرسل إلا يحقق مصالحنا ونتمتع في الدنيا، بعد تمتعنا وتحقيق مصالحنا في الدنيا ربنا بجازينا في الآخرة بدخلنا الجنة بعطينا الرضوان. يعني لو كان البشر كفار وليس لهم استجابة للشرع، مصلحتهم في دنياهم أن يمتثلوا أمر الله، لكن المؤمن عنده تعلق بالآخرة عنده احتساب أجر، والكافر ما عنده تعلق بالآخرة. وإلا الذي ينفع المجتمعات جميعا المسلمين والكفار ما هو؟ حكم الله، حكم الله الذي شرعه الله وثبت أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، إنما ليحقق مصالحنا في الآجل قبل العاجل. ولذا إذا ما قلنا بالاشتراك النية باشتراك الأعمال تعطل هذا الأمر. ولذا حمل الإمام الشاطبي حملة قوية متينة رائعة استقرأ فيها نصوص الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وثبت هذا الأصل، ثم بنى كتابه على هذا الأصل، بنى كتابه الموافقات على هذا الأصل. هل لك مصلحة في أن تخالف أمر مولاك؟ ما أتكلم في الآخرة، في الدنيا ما لا تريد شهوة حل الله لك النساء، تريد شهوة حل الله. ماذا تريد؟ طعام أحل لك الله الطيبة، والله الحرام صاحب الذوق الرفيع ما يقبل يأكل حرام، ليس لأنه حرام فقط، هو يعني الحرام لا يتناوله إلا صاحب الذوق اللئيم والإنسان غير السوي. يعني واحد يشرب خمرا رائحة نتنة وطعم سيء، ورجل يشرب عصيرا، رجل يجامع امرأة عزكم الله كالمرحاض كل الخلق يقضون حوائجهم فيها، ورجل عنده امرأة له تتصنع وتتجمل، أيهما أهنى وألذ وأحسن وأفضل في معياره الدنيا وليس معيار آخرة؟ كان المرأة بالحلال. وقل هكذا في سائر أحكام الشرع، الحرام ليس لمصلحة العبد، لا يوجد حرام لو كان لنا فيه مصلحة غالبة. قد يقول قائل ألم يقول الله وإثمهما أكبر من نفعهما؟ نعم قد يكون في نفع، لكن النفع قليل بالنسبة لإيش؟ للإثم. فيا أخي بارك الله فيك، تشريك النية لا يكون عند الضرورة. الله قال عن الحج فيه منافع للناس، إيش منافع الناس؟ تدرون إيش منافع الناس؟ لما كان يقال سفيان الثوري في الموسم، واحد من علماء الحديث الموسم، كل طلبة العلم يذهبون للحج. لماذا يذهبون للحج؟ حتى يلتقوا بأمثال سفيان. طب باشتراك النية إيش؟ هل ممنوع لمشروع مشروع لممنوع؟ مشروع، يحج وإيش؟ ويلتقي بأهل العلم وأهل الفضل. طيب تجارة، تتعرف على الناس، توسع أفقك، ما في حرج، لكن الله يشهد من قلبك أنك تريد الله والدار الآخرة، فما وقع بعد ذلك ما في حرج، ما في حرج. نحن نجاهد لمن؟ نجاهد الكفار من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل إخواننا اللي وراءنا يعيشوا حياة طيبة كريمة، يكونوا لهم فيها عزة ويكونوا هم السادة. الله لا يرد دماءنا. الجهاد من أجل ماذا؟ نحن نجاهد من أجل ماذا؟ إخواننا اللي وراءنا لما نموت شهداء عند الله وننال الجنة، إخواننا اللي وراءنا يعيشوا أعزاء، هذا تشريك نية، وتكون كلمة الله هي العليا. طب نستاهل اليوم؟ هل نحمل نحن هذا الآن هذا المعنى؟ إحنا الآن في الحج والعمرة ترى الناس يذبحون بعضهم بعضا عند الازدحام المسلمين، تقول هؤلاء يجاهدون، هؤلاء يجاهدون، اليجاهد تقدم روحك من أجل أخوك تعيش وراك حياة كريمة، هذا من جهاد؟ ليس من جهاد، ليس من جهاد. فكل الإطاعات فيها شركة، والله تعالى كيف يشتري غسل الجلابة وغسل الحيض عند المرأة إلا أن يكون قد أتاها زوجها حائضا. أخونا السالم زوج لغير الزوج؟ إن لم تكن متزوجا فيجوز أن أقول لك المثل العربي، ليس هذا بعشك كيف أدرجي. هل يلزم إن أتى الرجل شهوته أن يقع الوطء؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بأزواجه ويأمرهن أن يلقين شيئا عليهن من غير علاج فتقع الجنابة ويقع الغسل الحيض؟ ما في مشكلة. طيب خليني أجاريك أعطيك مسألة. رجل فرغ من جماع زوجته ونزل عليه الحظ مباشرة، أريد أجاوبك على قدر افتراضك. يعني رجل جامع زوجته وبعد الفراغ نزل الحي، هذه تتصل من إيش؟ تتصل من الحيض ومن الجنابة. وإلا الأمر أوسع. هل كان قصد عبد الله بن عباس في قوله لا أعلمه طيب الرجل أم طيب المرأة؟ في رواية عند البخاري يقول طاووس فسألته على الغسل فقال نعم، وسألته عن الطيب فقال لا أعلمه. فلا تظن أن ابن عباس لا يعلم العلم المنفي عن عبد الله بن عباس، إنما هو أن يصيب الرجل من طيب أهله خاصة، وإنما في رواية البخاري دلت رواية البخاري على أن ابن عباس لا يعلم الطيب أصلا، ليس فقط طيب الأهل، وإنما ابن عباس كان ما هي له أن يسمع ولو من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمى عند علماء المصطلح مرسل الصحابي، ما سمع شيئا في الطيب يوم الجمعة، فكان يقول لا أعلم. هل ضره ذلك؟ لا ضره شيء، الإنسان يخبر بما يعلم، والذي لا يعلمه يقول لا أعلم. أكتفي بهذا وأجيب على باقي الأسئلة في درس الفجر أو ميسور منها في درس الفجر غد في مسجد الرحمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.